بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا شاهدا لنا لا علينا. وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق بالطهارة، وأشرنا إلى أنها في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وأشرنا إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأشرنا إلى أن الماء قسمان، طهور ونجس، وذكرنا أن الماء الأصل فيه الطهورية، وأنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، أوصافه الثلاثة: اللون والريح والطعم. وأشرنا إلى أن بعض أهل العلم قالوا إن المياه ثلاثة أقسام، وزادوا قسما ثالثا هو الطاهر، وبعضهم زاد قسما رابعا هو المشكوك فيه. ورجحنا أن الماء قسمان، ثم ذكرنا أن مياه المجاري إذا كررت وتحولت إلى مياه طاهرة أنها تتحول إلى طهور. وأشرنا إلى مسألة شربها، وقلنا إن ثبت عدم ضررها فلا إشكال، وكون الإنسان يكره شربها بطبعه هذا راجع إليه. ووقفنا على باب الآنية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف: باب الآنية. الأصل في الآنية الإباحة، لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منها كطلاء أو تمويه وغير ذلك، فلا يجوز استعماله في الأكل والشرب خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويجوز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة إذا انكسر الإناء، وذلك للحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة. ولا يكره مباشرة الضبة إن كانت من الفضة، لأنه لم يثبت للكراهية دليل، ولأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة. ويباح استعمال آنية الكفار ما لم تعلم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. أما حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فقيل بأن الأولى التنزه عنها، وقيل بأن النهي محمول على من عرفوا بمباشرة النجاسات، ويحرم استعمال جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالبقر والغنم والإبل إلا إذا دبغت فتطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولا يجوز استعمال جلود السباع في الجلوس عليها وافتراشها لنجاستها ولما فيها من الخيلاء. ويباح تحلي النساء بالذهب عموما، سواء كان محلقا أو غير محلق، وذلك لحاجتهن إلى التزين للزوج. أما تركيب الأسنان من ذهب لهن، فإن كانت جرت العادة بالتحلي بذلك والتجمل به ولم يكن في ذلك إسراف، فإن ذلك مباح لهن. وثياب الكفار يباح استعمالها إذا لم نعلم نجاستها، لأن الأصل كما سبق الطهارة فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. ذكر المؤلف باب الآنية بعد باب المياه، لأن الغالب استعمال الماء بالإناء، صحيح اليوم أن الناس يأخذون الماء من الصنابير، الماء حنفيات، لكن الغالب أنه يكون بإناء، أن الإنسان يتوضأ من الإناء ويغتسل من الإناء. ولهذا الفقهاء ذكروا باب الآنية بعد باب المياه مباشرة. والذهب والفضة يذكر في أبواب عديدة، يذكر في باب الآنية، ويذكر في باب الصلاة المساجد وتحلية المساجد، ويذكر في باب الجنائز، ويذكر في باب الزكاة أنصبة الذهب والفضة، ويذكر في باب النكاح على أساس المهر، ويذكر في باب الأطعمة، لأنه يشار إلى مسألة الأواني، ويذكر أيضا في مسألة الحدود، وهل الأصل في دية المسلم هل الأصل الإبل أم أن الأصل المذكورات اللي الذهب والفضة والإبل والحلل كما سيأتينا إن شاء الله. إذن المؤلف رحمه الله ذكر طرفا من أحكام الذهب هنا، لأن هذا أول باب يذكر فيه. وعادة الفقهاء أنهم يحيلون إلى المتقدم ولا يحيلون إلى المتأخر، يحيلون إلى المتقدم. يقول: الأصل في الآنية الإباحة. مر معنا قاعدتان بالأمس، والقواعد هذه إذا ضبطها طالب العلم تنفعه في كثير من المسائل، لأن عندنا أمران: عندنا القواعد وعندنا الضوابط. إذا ضبط الإنسان، إذا ضبط طالب العلم القواعد وضبط الضوابط، هنا يستطيع أن يحكم على المسألة فرع اللي يرد عليه أو يورد عليه يا يدخل تحت هذه القاعدة أو تحت ذلك الضابط. ولعل بعضكم يسأل يقول ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نقول القاعدة تشمل فروع في أبواب متعددة، مثل الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، تشمل كل شيء، تشمل أبواب متعددة. أما الضابط فهو يشمل الفروع في باب واحد. يجيب ضابط فقهي يشمل بالأب. ولهذا نقول هنا من الضوابط اللي مرت معنا بالأمس، إذا اشتبه الماء نجس بطهور ماذا يعمل؟ قلنا رجحنا يتحرى. فهنا الضابط التحري في عند الشك، هذا يشمل جميع الفروع في مسألة المياه والطهارة كلها. يعني إذا اشتبهت الثياب، اشتبهت المياه، اشتبهت البقعة، يعني وقع لك نجاسة ما تدري هل هي بالكم الأيمن ولا بالكم الأيسر، هل نقول اغسل الكمين معا؟ لا، نقول تحر واغسل المكان اللي ترى أنها تكون فيه، وهكذا. إذن الأصل في الآنية الإباحة، فكل إناء الأصل أنه مباح لنا، حلال لنا نستخدمه. ويستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كله لكم. وهذا من رحمة الله وفضله علينا أن سخر لنا جميعا ما في الأرض إلا ما جاء الدليل بتحريمه. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. شوف يعني المؤلف يريد يخرج الإناء، سمعوني، النجس. كل إناء طاهر، يعني الإناء النجس يستعمل ما يستعمل لإناء النجس، كل إناء طاهر. طيب يقول استعمال واتخاذ، هل هناك فرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ ها نقول نعم. أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ الاتخاذ أعم من الاستعمال، لأنك قد تتخذ الشيء ولا تستعمله، معي ولا لا؟ يعني لو أخذت قطعة فضة أو ذهب ووضعتها عندك على الدولاب أو في التجوري، هل أنت مستعملها؟ أخذت إناء من فضة أو إناء من ذهب ووضعته عندك على شكل زينة، هل أنت مستعمله؟ ما استعملت. فالاتخاذ أعم من الاستعمال. قالوا إلا آنية الذهب، إذن المحرم علينا من الآنية هو إناء الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما، يعني من الذهب والفضة، يعني المطلي بذهب، المموه يعني يموع الذهب والفضة ثم يكون على وجه الإناء، فهذا هنا لا يجوز استعمال آنية الذهب ولا الفضة ولا المموه ولا المطلي ولا غيره. طبعا في الأكل والشرب هذا بالاتفاق، في الأكل والشرب بالإجماع، لأن الدليل نص، ها لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، ها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نحن ننعم بها في الآخرة يعني في الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأما الكفار فنعيمهم في الدنيا ثم ينقطع نعيمهم، وإذا ماتوا على كفرهم فحطبوا جهنم والعياذ بالله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، فلا يجوز أن نأكل فيها ولا شيء. هذا بالاتفاق. بقية الاستعمال محل خلاف، ولكن الراجح أنه أيضا الراجح أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل الذهب والفضة. قال: ويجوز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة. لاحظ القيود اللي ذكرها المؤلف، ذكر كم قيد؟ ها، 4 قيود: أن تكون ضبة، وأن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون للحاجة. 4 قيود هنا تباح. ويستدلون بأن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر انثلم، فاتخذ شعب سلسلة، اتخذ يعني له شيء من الفضة، اتخذ ضبة، والضبة هي التي تصل يعني مثل هذا الشعب، الضبة هي التي تربط بين الجهتين، بين الحافتين، بين الطرفين، تصير ضبة كذا يعني تمسك، بحيث أنه هذا ما يستمر في انكساره فتمسك بهما. فالمؤلف يقول: ويجوز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة إذا انكسر الإناء، وذلك للحاجة. 4 قيود: لحديث أنس رضي الله عنه بأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، ولا يكره مباشرة الضبة. بعض الفقهاء قالوا: إذا اتخذ ضبة للحاجة ما يخال، ما في شيء، لكن تكره مباشرته. إذا بغى يشرب ما يشرب من عندها. نقول: هذا مو صحيح، ما دمنا أبحنا له اتخاذه فالراجح أنه أنه يستعمله، يشرب من جهتها، لا حرج في ذلك. قال: ولا تكره مباشرة الضبة إن كانت من الفضة، لأنه لم يثبت للكراهة فيه دليل، ولأن هذا شيء مباح، مباشرة المباح مباحة. قال: ويباح استعمال آنية الكفار ما لم تعلم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. آنية الكفار إذا لم نعلم نجاستها الأصل أن نستعملها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ودعاه يهودي أو يهودية على إهالة سنخة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعني سموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم في الشاة كما لا يخفاكم، لكن مع ذلك نقول الأصل في آنيتهم وثيابهم وأوانيهم الأصل الطهارة، ما لم نعلم نجاسته. يعني أنا متيقن من نجاستها، أرى النجاسة فيها، أو رأيته أكرمكم الله تبول أو كذا، هذا يختلف. لكن ما دمت لا نعلم نجاستها فالأصل طهارتها، الأصل طهارتها. أما حديث أبي ثعلب الخشني قال: قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم، فقال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا دليل على أنها هنا ممنوعة، لكن أجاب عنه أهل العلم، قيل بأن الأولى التنزه عنها، وقيل بأن النهي محمول على من عرفوا بمباشرة النجاسات. ولهذا قال بعضهم: في الثياب إن اللي تلي عوراتهم هي التي لا نستعملها، اللي تلي العورات، وأما اللي ما تلي العورات اللي على الكتف اللي على الصدر اللي على الساق على الفخذ هذه، لكن اللي تلي العورة مثل السراويل هذه يقولون تمنع، والراجح أنه لا يمنع شيء ما لم نعلم نجاسته. ثم قال: ويحرم استعمال جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالبقر والغنم والإبل إلا إذا دبغت فتطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. جلود الميتة على نوعين: نوع تحله الذكاة وهو بهيمة الأنعام، ونوع لا تحله الذكاة مثل سائر السباع، كلاب، ذئاب، نمور، الأسود وخلافها. فما تحله الذكاة إذا دبغ فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فهو طاهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة لما جروها ورموها قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: هل انتفعتم بالإهاب يعني الجلد؟ قال: إنما يطهرها وش اللي يطهرها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء يطهر، أي الملح، ملح القرض يعني يطهرها، يعني فهذا معناه أن إذا دبغت طهرت، معناه أن إذا دبغت طهرت. قال: ويحرم استعمال جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالبقر والغنم والإبل إلا إذا دبغت فتطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولا يجوز استعمال جلود السباع في الجلوس عليها وافتراشها لنجاستها أو لما فيها من الخيال يسطى، يعني جلود السباع يتباهى الناس في استعمالها والجلوس عليها ووضعها الآن في المراكب في السيارات وغيرها، فهذه لا يجوز استعمالها. دبغت أو لم تدبغ على الراجح، وهناك من يقول من أهل العلم أنها إذا دبغت فإنها تطهر. قال: ويباح تحل النساء بالذهب عموما سواء كان محلقا أو غير محلق. النساء رخص لهن استعمال الذهب والفضة حليا، لأن الله جل وعلا ذكر أن المرأة يعني ترغب الحلي، أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية، يعني النساء ترغب التحلي لأنها تتزين به لزوجها، فأباح لهن ربنا جل وعلا التحلي بالذهب والفضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ويقصد بهذين ماذا؟ الذهب، لا، الذهب والحرير، الذهب والحرير. إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والمؤلف يقول محلقا وغير محلق. المحلق اللي تلبس على شكل غوايش وعلى شكل هنا أقراط وعلى شكل خواتم، لأنه ورد النهي عنه، ولكن الراجح أن الذهب محلق وغير محلق حلال للنساء، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، وذهب بعضهم وممن ذهب إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله إلى أن الذهب المحلق لا يجوز للنساء، لكن هذا القول مرجوح. قال وذلك لحاجتهن إلى التزين للزوج، أما تركيب الأسنان من ذهب لهن فإن كانت جرت العادة بالتحلي بذلك والتجمل به ولم يكن بذلك إسراف فإن ذلك مباح لهن. يعني وضع المرأة أسنان من ذهب هذا يجوز بس لا يصل إلى الإسراف، بل إن الرجل إذا احتاج إلى السن ها من الذهب ولم يصلح له شيء ها غيره فإنه يجوز، ويجوز له أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا أنفا، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا أنفا من الذهب، فإذا كان الفضة ما يصلح بمعنى أنه يعني يتلف ويتضرر منه الشخص يجوز عند الضرورة أن يتخذ أنفا من الذهب. قال وثياب الكفار يباح استعمالها إذا لم نعلم نجاستها، لأن الأصل كما سبق في الأشياء الطهارة، والطهارة لا تزول ها الشك، مر معنا القاعدة أمس اليقين لا يزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه يعني اللي اشتغلوا فيه، يعني إذا جاء إلينا منهم ورده أحد إلينا فنستخدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار، يلبسون ما نسجه الكفار، فدل هذا على جواز استعمال ما صبغه الكفار أو نسجوه أو نقل لنا منهم. طيب، إذن نقول الأصل في الآنية الإباحة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يستصحبها طالب العلم في ثنايا قراءاته واطلاعه في المسائل كثيرة سترد علينا في أبواب الفقه المختلفة. فكل إناء مباح لنا ولو كان ثمينا، قد يكون هناك من الأواني ما هو أغلى من الذهب والفضة، صح ولا لا؟ ومع ذلك يجوز لنا أن نستعمله، لأن النهي ورد في الذهب والفضة، لكن عندنا أمر زائد على مسألة الذهب والفضة، إذا كان الشيء الغالي فيه خيلاء وفيه إسراف منع، ذهب أو فضة أو غيرهما، ما دام فيه خيلاء أو إسراف فإنه يمنع في هذه الحالة. طيب، إذن اختار بعض أهل العلم أن النهي خاص بالأكل والشرب، قالوا ما هو في كل شيء، فقط احنا ممنوعين من الذهب والفضة في الأكل والشرب. وممن رجح هذا القول الصنعاني الشوكاني شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، لكن ينبغي الأقرب اجتنابه في الأكل والشرب وسائر أنواع الاستعمال، وسائر أنواع الاستعمال. طبعا هم يقولون الذين خصوا بالأكل والشرب يقولون ما في دليل على عدم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، الدليل ورد بماذا؟ بالأكل والشرب، لكن ما في دليل في غير الأكل والشرب. وذكروا حديث ورد جاء عند الإمام أحمد ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. طيب لكن أشرنا إلى أن الذي يباح في مسألة الاستعمال هو الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بهذه القيود الأربعة. وآنية الكفار قلنا إنها تستعمل ولا إشكال فيها لأن الله جل وعلا أباح لنا طعامهم ونحن نعلم أن طعامهم يطبخ بماذا؟ ها بأوانيهم، فما لم نعلم نجاسة أوانيهم فنحن نأكلها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استضافه غلام يهودي وتوضأ عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة، فهنا ما لم نعلم نجاسة. طيب إذا علمنا نجاستها كم نغسلها؟ هل نغسلها مرة ولا ثلاث مرات ولا سبع؟ نغسلها حتى تزول النجاسة إذا فيها نجاسة، وإذا ما فيها نجاسة فالأصل طهارتها. وهكذا أيضا ثياب الكفار إلا الثياب التي هي خاصة بهم، إذا لهم ثياب خاصة بهم فلا نستعملها. لماذا؟ لأن هذا من باب التشبه، وقد نهينا عن التشبه بهم. لكن ثيابهم العادية اللي يلبسونها وحنا نلبسها لا إشكال في استعمالها ما لم تكن خاصة بهم أو تكن محرمة فيها صور لا تستر العورة، فهنا تمنع سواء كانت للكفار أو لغيرهم، سواء كانت من الكفار أو من غيرهم فهنا تمنع، لأنها اشتملت على أمر محرم اشتملت على أمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لبس الجبة الشامية والحلة اليمنية عليه الصلاة والسلام، فما دامت ليست بنجسة فهنا نستخدمها، لكن لا تكون قصيرة بحيث تكشف أشياء من العورة ولا يكون فيها محرم يعني تكون فيها صور على سبيل المثال، فهنا تمنع. وهكذا أيضا جلود الميتة إذا كانت مما تحل الزكاة ودبغ فإنه يحل لنا، وأما سائر جلود السباع فإنها محرمة. لكن هل الجلود الصناعية اللي تشبه جلود السباع اللي معروضة الآن بالأسواق تعرفونها اللي توضع الآن جلود توضع المراتب، هل هذه تمنع؟ لا ما تمنع هذه، لكن نقول الأولى عدم استعمالها إذا كان يخشى أن يساء الظن بالإنسان اللي يشوفها يظن أنها جلود سباع، فهنا الأولى عدم استعمالها. لكن صناعية ما لها علاقة في مسألة النجاسة من عدمها. طيب اقرأ.
عفى الله عنك. باب فيما يحرم على المحدث من الأعمال. لا يجوز للمكلف المحدث مس المصحف بلا حائل، والدليل على ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وعليه أكثر أهل العلم. أما كتب التفسير المشتملة على آيات القرآن فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا ليس قرآنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتبه إلى الكفار وفيها آيات من القرآن. والجلدة التي توضع للمصحف تأخذ حكم المصحف وكذلك الورق، فلا يمس القرآن من جلدته ولا من ورقه إلا على طهارة أو من وراء حائل، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. أما الشريط الذي سجل عليه القرآن فلا يأخذ حكم المصحف، فلا حرج في حمله لمن كان عليه جنابة، وكذلك الجوال المحمل بالمصحف. ويحرم على المحدث الصلاة فرضها ونفلها بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويحرم على الجنب قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. والحائض والنفساء لا بأس أن تقرأ القرآن ولو كان للتعبد، لعدم ورود نهي صريح صحيح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، لكن تقرأ بدون مس، أي عن ظهر قلب. ولا يجوز لمن حدثه أكبر اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، وكذا يجوز لمن حدثه أكبر المرور بالمسجد لمجرد العبور، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، والاستثناء في الآية للإباحة.
قال المؤلف رحمه الله: باب فيما يحرم على المحدث من الأعمال. الإنسان إذا أحدث حدث أصغر أو أكبر هناك أمور لا يجوز له أن يفعلها، ومن هذه الأمور يقول: لا يجوز للمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. أما غير البالغ وغير العاقل فقد رفع الله جل وعلا عنه تكليف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، ها، والصغير حتى يبلغ. وبلوغ الرجل بثلاثة أمور: بتمام 15 سنة، أو إنبات شعر العانة الخشن، أو نزول المني. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة حكمنا ببلوغه، وتزيد الأنثى على هذه الثلاثة أمرا رابعا هو الحيض. وهل تبلغ المرأة بالنفاس؟ هل تبلغ المرأة بالنفاس ولا ما تبلغ به؟ ها؟ لا، قد تكون المرأة لم تحض، تزوجت ولم تحض فحملت فنفست، فهل تبلغ المرأة بالنفاس؟ نقول لا، لأنها بلغت بما قبله وهو الإنزال. الولد أليس من الأب والأم ها يخرج من بين
الصلب والتراب؟
ها
الصلب والتراب،
الصلب والتراب. صلب من؟
صلب الرجل.
وترائب من؟
المرأة.
المرأة، فهي تبلغ بما قبله. طيب، إذن هنا نحكم ببلوغها، فهذا المكلف رجل أو امرأة، المحدث حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له مس المصحف، المصحف الموجود. ومسألة الورق هذا لا إشكال فيه، لكن يبقى مسألة الغلاف الأخضر هذا أو الأزرق، نقول الراجح أنه لا يمس أيضا إلا إذا كان متطهر بلا حائل. أما إذا وضع حائل، إذا وضع منديل أو لبس قفاز أو وضع غترته، هذا لا إشكال فيه. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية حملها بعضهم على المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، وحملها بعضهم على الحدث الأكبر، وحملها بعضهم على الملائكة، حملها بعضهم على الملائكة. وحديث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. لكن يبقى عندنا كتب التفسير، ويبقى عندنا جلدة المصحف، ويبقى عندنا الأشرطة والسديهات واللي بالجوالات، المصحف اللي بالجوال وغيره. فنقول كتب التفسير لا إشكال في مسها ولو كان محدثا، لأنها ليست مصحف، ليست قرآنا. لكن لا ينبغي أن يضع يده على الآيات، إذا كان محدث لا يضع يده على الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للكفار الكتب، يرسل لهم رسائل وفيها آيات من القرآن، والجلدة التي توضع على المصحف لا ينبغي أن يمسها. وهذا رأي شيخينا رحمه الله، شيخ ابن باز وابن عثيمين، أن حتى الجلدة هذه ما يجوز مسها إلا المتطهر. لكن لو كانت في علاقة، لو كان المصحف في علاقة، هذا لا إشكال فيه، لأني ما مسيت المصحف، أنا مسنا العلاقة مثل حقيبة أو غيرها، هذا لا إشكال فيه. والورق من باب أولى، ورق المصحف لا يمسه، لكن لو مسه من وراء حائل فلا إشكال في ذلك. قال ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس، إذا كان في علاقة أو كيس لا إشكال فيها، لكن من غير أن يمسه. وكذلك لا بأس أن ينظر فيه وتصفح من غير مس، يعني تصفح المصحف يكون معه قلم ولا معه عصا، ويمشي أوراق المصحف لا إشكال، لأنه ما مسه بيده، هذا لا إشكال فيه. وكذلك لا بأس أن ينظر فيه وتصفح من غير مس. أما الشريط الذي سجل عليه القرآن هذا لا يأخذ حكم المصحف، فلا حرج في حمله لمن كان عليه جنابه. وكذلك الجوال المحمل بالمصحف، يعني لو أن إنسان مع المصحف القرآن محمل بجواله ما لا إشكال أنه يمسه، ما إشكال أنه يقرأ فيه، هذا لا إشكال. لكن يبقى مسألة إذا كان جنب لا يقرأ فيه. ويحرم على المحدث الصلاة فرضها ونفلها، وهذا باتفاق المسلمين، المحدث حدث أصغر أو أكبر يحرم عليه أن يصلي صلاة الفرض وصلاة النافلة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والجنب يحرم عليه قراءة القرآن لحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهكذا أيضا الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تمس المصحف، لكن لا بأس أن تقرأ القرآن حتى ولو كان للتعبد، لعدم ورود نهي صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، لكن تقرأ بدون مس عن ظهر قلب أو من وراء حائل. ولا يجوز لمن حدث أكبر لبث في المسجد بغير وضوء، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل وحتى تغتسلوا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة رضي الله عنها: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست بيدك، ليست في يدك. فإذا توضأ الإنسان الذي عليه حدث من جنابة له هنا اللبث في المسجد، وكذلك يجوز له المرور بالمسجد من غير يعني اغتسال لمجرد العبور، لأن الله جل وعلا يقول: إلا عابري سبيل. والاستثناء في هنا في الآية للإباحة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، أرسل بحديث عمرو بن حزم كتب لأهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقوله من مكان إلى مكان إلا إذا كان بحائل، إلا إذا كان بحائل. لكن لو أن الإنسان يقرأ الذكر ومر على شيء من الآيات وهي ذكر، فهنا لا إشكال في ذلك، لا إشكال أنه يقرأها يمسها، لكن لا يقرأ على أنها قرآن وإنما على أنها ذكر يمر عليه. ولهذا لا يتعبد هنا بمسألة قراءتها على أنها قرآن وإنما يقرأ على أنها ذكر. والحائض والنفساء حكمها حكم الجنوب، حكمها حكم الجنوب، لكنها في المس، لكنها تقرأ القرآن. وأما الجنوب فلا يقرأ القرآن ولو كان على عن ظهر قلب، لأنه ممنوع من ذلك. وبعض أهل العلم يعني منع الحائض والنفس من قراءة القرآن وقال: لا تقرأ إلا للحاجة أو للضرورة. والراجح أنها لا أن تقرأ، لأن لو منعناها فوتنا عليها أجرا عظيما، لا سيما النفساء، لأنه تطول عليها المدة. والله جل وعلا أمر بالتلاوة وحث عليها ورغب فيها، وليس هناك دليل صريح صحيح يمنع الحائض من القراءة، إنما الدليل جاء في الجنوب، الدليل جاء في الجنوب. ومن حدثه أكبر ينبغي ألا يعني يبقى في المسجد، لكن لو توضأ أو كان يمر للعبور فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. ومثله الحائض والنفساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، يعني منعها أن تدخل البيت، منعها أن تدخل المسجد الحرام لأنها حائض. وربنا جل وعلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم.
عفى الله عنك.
أسئلة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: هل المسافر يؤدي سنن الرواتب وخاصة إذا كان في مكة أو المدينة، أفيدونا مأجورين؟
ذكرنا أمس أن المسافر إذا كان سفره 4 أيام فأقل أن له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. وهذا سؤال يقول هل يتنفل، لأنه يريد أن يكسب الفضل المضاعفة في مكة 100,000 صلاة والمدينة 1,000 صلاة. نقول الرواتب لا يصليها، لا يصليها بنية الرواتب، لكن لو أن يتنفل نافلة مطلقة، يتنفل من النوافل المطلقة، وأما سائر النوافل فإنه يصليها صلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، هذه كلها يصليها، قيام الليل هذه كلها يصليها، لا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، أنا رجل معدد بزوجتين ولله الحمد، وعندي من الزوجة الكبرى 7 أولاد ومن الزوجة الصغرى 3 أولاد، فما هو العدل في حكم الشرع في القسمة لما أشتريه من طعام أو غذاء أو لباس؟ هل العدل هو النصف فأعطي لكل زوجة وأولادها مثل الأخرى تماما النصف بالنصف؟ جزاكم الله خيرا.
أولا يجب عليك العدل بين زوجتيك، من تزوج أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل، ولهذا الله جل وعلا رتب على إباحة التعدد العدل، لا بد أن يعدل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل: اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، المقصود ميل القلب. ولكن ما هو الذي يجب العدل فيه؟ هو السكن والنفقة والمبيت، إلا إذا تنازلت إحدى المرأتين عن نفقتها أو تنازلت عن المبيت أو تنازلت عن السكن، وإلا فيجب عليه العدل. لا يجوز له أن يسكن هذه في قصر ويسكن هذه في غرفة أو شقة ضيقة، ما يجوز. لكن ينبغي أن يعلم أن العدل في السكن وفي النفقة حسب الأسرة، أنت في النفقة على الزوجة تعدل، تعطي هذه 100 ريال تعطي هذه 100 ريال، اشتري لهذه فستان تشتري لهذه فستان، اشتري لهذه حذاء أكرمكم الله اشتري لهذه حذاء. لكن في مسألة السكن إذا كان هذه معها 10 أولاد وهذه معها ولد واحد أو ما معها ولد، ما هو معقول تسكن هذه في مثل هذه، هذا ما هو عدل، هذا ظلم. هكذا النفقة، لو كانت هذه معها 5 أولاد كما يقول الآن أو 7 أولاد وهذه معها 3 أولاد أو ولدين، النفقة ما هو تجيب صندوق برتقال تجيب هنا صندوق برتقال صندوق طماط هنا وهنا، لا، العدل أنك تعطيهم حسب الموجود، لأن الأولاد ما لهم علاقة بالمرأة، الأولاد ما لهم علاقة، هي أمهم لكن لا ما لهم علاقة بالنفقة. هنا أن تنفق على الأولاد وتنفق على أمهم، تعدل بين المرأتين، لكن الأولاد ما ذنبهم؟ إذا كنت تجيب الآن صندوق برتقال وتعطيه اللي فيه 10 أنفار مقابل صندوق برتقال اللي فيه 3 أنفار، هذا ظلم. إذا كنت تجيب ذبيحة وتعطيها هذه المرأة اللي عندها طفلين أو ثلاثة أو أربعة وتجيب ذبيحة وتعطيها المرأة اللي عندها 10 أولاد أو 5 أو 7، هذا ظلم. إذا كنت تجيب ذبيحة وتقسمها قسمين تعطي هذه نصف وهذه نصف، هذا ظلم. لا، انتبه بارك الله فيك، العدل هو بين المرأتين، وأما الأولاد فحسب عدد الأولاد، حسب عدد الأولاد. طيب إذن معناه بغيت تعطي الأولاد، تبي تعطي الأولاد هنا 100 ريال للأولاد الثلاثة وهنا 100 ريال للأولاد السبعة، هذا ظلم. كل ولد تعطيه حسب حاجته، هذا هو العدل. وينبغي أن يعلم الذي يعني كتب الله جل وعلا له وتزوج امرأتين فأكثر أن العدل واجب، وأن من يعني مال مع إحدى الزوجتين فسيأتي يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، شقه مائل والعياذ بالله، هذه مصيبة. ولهذا أمر العدل أمر صعب جدا، فالإنسان يحرص على ما يستطيع، اللي ما يستطيعه فوق طاقته اللي هو الميل القلبي وما يتبع من الجماع وغيره، هذا ما يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع، لكن اللي هو يستطيع يجب عليه أن يعدل فيه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم إذا اختلط ماء نجس بماء طهور فإنه يتحرى، فلماذا يختلط عليه وقد علم أن النجس يتغير بأحد أوصافه الثلاثة، فكيف لا يفرق بين الطهور والنجس؟
أحسنت، هذا سؤال دقيق وجيد، وأنا أعيده من أجل الفائدة. يقول كيف تقول أن قد يشتبه الماء الطهور بالماء النجس، ونحن نعرف أن الماء النجس يتغير أحد أوصافه ثلاثة بالنجاسة، اللون والطعم والريح، نقول أيضا يكون عندنا ماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة لكن مو بالنجاسة، تغير اللون تغير الطعم تغير الريح لكن مو بالنجاسة، صح ولا لا؟ فأنت ما تقدر تميز بينه. فلو على سبيل المثال أكرمكم الله وأكرم الله المسجد والمجلس والملائكة، لو جئنا بإناءين، إناءين كاسين، كاس وضعنا فيه روث حمار، نجس ولا طاهر؟ أي. والثاني كاس وضعنا فيه روث إبل، نجس ولا طاهر؟ كله نبي تغيرا، صح ولا لا؟ ما تقدر تميز بين، طبعا بقي الأثر، شلنا الروث خلاص ذاب، بقي الأثر بيتغير، هذا متغير بالنجاسة وهذا متغير بشيء طاهر، فأنت ما تقدر. هذا يا أخي الكريم قولنا لو اشتبه ماء طهور بنجس يتحرى، يعني يتحرى يقول هذا هو الطهور ويتوضى منه وهو معذور في هذه الحالة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز أخذ أجر على الضمان بعلم صاحب المال؟
أعد السؤال.
هل يجوز أخذ أجر على الضمان بعلم صاحب المال؟
يعني هل يقصد أنه بيضمن لشخص، هل هذا يقصد أنه بيضمن لشخص ويأخذ عليه فلوس؟ ما أدري يعني السؤال، هل يقصد أنه يضمن لشخص ويأخذ مقابله نقود؟ إذا كان هذا فهذا لا إشكال فيه، لكن الأولى أن تكون الضمان والكفالة ألا يؤخذ عليها أجر، لكن لو أخذ أجر فهذا جائز، لو أخذ أجر هذا جائز، بمعنى أنا أبكفل فلان عليه مبلغ من المال وبكفله، ولكن قلت له بدل ما أكفلك أبي 100 ريال 500 ريال 1000 ريال، هذا يجوز، لكن الأولى أن يكون إرفاق وإحسان. هذا إذا كان يقصد السائل أخذ يعني أجر على مسألة ضمان الشخص أو ضمان المال، وأما إذا كان يقصد أنه يعني يعطيني المال وديعة عندي وآخذ أنا عليها أجر هذا لا إشكال فيها. إذا كان يقصد أن المال يودع عندي وأخذ مقابل هذه الوديعة أني أضمنها له وأحفظها له مقابل هذا أجر فهذا لا إشكال فيه. نعم
أحسن الله عليكم. هل يجوز الوقوف أمام الإمام أثناء الصلاة؟ وهل يوجد خصيصة للمسجد النبوي مثل المسجد الحرام في ذلك الموضوع؟
هل أعد؟
هل يجوز الوقوف في الصلاة أمام الإمام أثناء الصلاة؟ وهل توجد خصيصة لهذا المسجد النبوي مثل المسجد الحرام؟
وقوف ولا مرور؟
وقوف الصلاة يصلي يتقدم على الإمام في الصلاة يصلي أمام الإمام.
أولا حتى المسجد الحرام لا يقف الإنسان أمام الإمام، ولهذا تلاحظون اللي أمام الإمام ما يصلي فيه أحد، لكن الجهات الأخرى تختلف، الجهات الأخرى ما لها علاقة بالإمام، لها علاقة بالكعبة. فالجهات في مكة عندنا 4 جهات، لنفرض أن الإمام من هذه الجهة، هنا لا يصلي بين الكعبة والإمام أحد في جهة الإمام، لكن من الجهة هذه أو من الجهة هذه أو من الجهات الأخرى لا إشكال، الكعبة دائرية، فلا إشكال أن يصلون ولو كانوا يعني صفهم متقدم على الإمام. لكن ما هو الصف الأول؟ هل الصف الأول القريب من الكعبة أم أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام؟ يقولون لا، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. هنا هل نصلي خلف الإمام؟ لا، ما يجوز أيضا، ما يجوز يصلي واحد خلف أمام الإمام. لكن لو صلى من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أجاز أهل العلم في حال الزحام الشديد، قالوا في الجمعة والأعياد وغيرها أن يصلون أمام الإمام، لكن هذه في مسألة ضرورة، وأما بغير الضرورة فلا يجوز. نعم
عفى الله عنك. هل يجوز ربط شال أبيض على وسط المحرم بدلا من الحزام؟
هل يجوز
ربط شال أبيض
شال
أبيض على وسط المحرم بدلا من الحزام؟
أي يقول هل يجوز ربط شال أبيض على وسط المحرم يعني عشان يربط الإحرام الإزار؟ نقول لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. بالنسبة للمحرم ممنوع من لبس المخيط، والمخيط المفصل على العضو اللي فنيلة، ثوب، غترة، طاقية، مشلح، سروال. وأما مسألة أنه يأخذ شماغه هذا أو غترته أو شاله ويربط به وسطه، لو أخذ ثوبه نفسه وربط به وسطه ما فيه إشكال، هو ليس ممنوعا من ما فيه خياطة، لا، هو ممنوع من لبس المخيط المفصل على العضو. ولهذا لو وضع في إحرامه مخبات جيب يحط به الجوال ولا يحط به البوك النفقة ما فيه إشكال، لا إشكال فيها. المهم أن لا يكون على شكلي تنورة، لا يكون يعني مغلق من الأمام، وإلا مسألة وضع له رباط، وضع له مغاط ما في إشكال. نعم
أحسن الله عليكم. ما حكم لبس البشوت المصنوعة من خيوط الفضة المطلية بالذهب؟ وما حكم تقليد اللاعبين في الفائزين في المسابقات الرياضية بالقلادة الذهبية؟
أولا المشالح ليس فيها ذهب، ولو كان فيها ذهب لكانت غالية جدا، لكن بعضهم يقول إن فيها شيء من الذهب أو الفضة، شيء يسير جدا. والفقهاء رحمهم الله يقولون إن اليسير التابع لا حكم له، اليسير التابع لا حكم له، وضربوا مثل بالمشالح اللي قد يكون فيها شيء، مع أن عامة المشالح ما فيها شيء، هذه المشالح اللي يكون فيها تكون غالية جدا، هذه قليلة نادرة، لكن حتى لو وجد فيها فهو يسير تابع لا يلتفت إليه، لا يأخذ حكم، الحكم للأصل مو الحكم لليسير هذا. وأما القلائد من الذهب أو الفضة فالأصل لا تجوز، لكن يشك أن تكون القلائد من ذهب أو فضة، يعني قد يكون لونها هو اللون فقط، وإنما يشك. إنما إذا كانت القلائد من ذهب أو فضة فهي لا تجوز، لا تجوز لا لأولادك ولا لأقاربك، ولا تجوز كذا ولا في مسابقات ولا غيرها، لكني أشك أنها يعني من الذهب والفضة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في مسألة قبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟
الراجح القبض، الراجح أن كما تفعل قبل الركوع تفعل بعد الركوع، تقبض. وصفة القبض ستأتينا إن شاء الله في دروس الصلاة، تضع اليمنى على اليسرى وتقبض هكذا، أو تضع اليمنى على اليسرى وضعا، أو تضعها على طرف الساعد. والذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يقبض، ومن أكثر الناس حرصا على تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته ابن عمر رضي الله عنه، وكان يقبض ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة. فالراجع أنه يقبض، بعض العلم قال لا، أنه يرسل يديه ما يقبض، ولكن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله أنه يقبض أيضا بعد الركوع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من خرجت منه الريح مكرها؟
مكرها يعني غصبا عليه، في فرق بين مكره وبين غصبا عليه. مكره يعني أحد أكرهه، وهذا ما يرد التعبير، قصد السائل أنه غير اختياره، نقول انتقض وضوءه، يقول انتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، إلا إذا كانت الريح تخرج باستمرار منه، فهذا مثل سلس البول، هذا اللي حدث دائم مثل سلس البول، نقول يتوضأ في بعد دخول الوقت ويصلي وهو معذور. نعم.
وما حكم صلاة من وقعت على جسمه شيء من الأوساخ وصلى؟
أوساخ؟
نعم، وسخ.
الأوساخ إذا ما هي بنجسة ما فيها شيء، نحن مأمورون بأن نأخذ زينتنا عند كل صلاة، لكن إذا كانت الأوساخ ما هي نجاسة فالصلاة صحيحة. نعم.
ما حكم استعمال السبحة؟
السبحة تستعمل لثلاثة أمور، تستعمل للتسبيح بها، وهذا الأولى عدمه، الأولى أن يسبح الإنسان بيده لأنها مستنطقات، ولولا أن يكون تسبيح باليمنى وله أن يسبح باليسرى، لكن اليمنى أفضل لأن الأصابع مستنطقات، وستشهد عليك يوم العرض على الله جل وعلا، ستشهد لك وعليك، ستشهد لك أنك تسبح بها. وتستعمل السبحة أيضا لمسألة يعني التلهي بها عن العبث بلحيته أو غيرها، بعض الناس يعني لو لم يستعمل المسبحة يعني قد ينشغل بلحيته، فهو يقول أنا أتلهى بها، يستعملها يتلهى بها. وتستعمل استعمال ثالث وهو يعني الصيد بها، يعني لإشارات وعلامات، والآن جت وسائل كثيرة تنوب عنها، لكن كانت تستخدم في إشارات معينة يعني للنساء وغيرها، هذا محرم لأنه وسيلة إلى محرم. أما استخدام الشعر لها يعني يستخدمها الشاعر لأنه يعني يتلهى بها علشان يقول البيت أو يستحضر البيت، الأصل في هذا الجواز إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة وخاصة لمن قدم من بلاد مصر وغيرها، وهل هناك مدة محددة بين العمرة والأخرى؟
الأولى عدم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ولو كان خيرا يا أحبابي لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر وما كرر العمرة في مرة ثانية في سفرة واحدة، فلماذا نعدل عن هديه صلى الله عليه وسلم؟ فلا نكرر العمرة، نعتمر العمرة الأولى ثم ننشغل بالطاعات والعبادات، بالدعاء، ذكر، تسبيح، قراءة القرآن، الطواف في البيت، الصلاة هناك، كثرة النافلة. ما ينبغي تكرار العمرة أبدا. لكن لو كان له ميت لم يعتمر عمرة الإسلام وأراد أن يأخذ له عمرة، هذا لا بأس به، ليسقط عنه الواجب عليه، هذا لا بأس به، وليس هناك مدة محددة بين العمرة والعمرة.